والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في درسنا السابق المفهوم الدقيق الذي تقدمه الفلسفة الواقعية للحركة والذي تفكر من خلاله ماهية الحركة. فقد قلنا بأن التعريف الذي تقدمه الفلسفة الميتافيزيقية للحركة يقول بأن الحركة عبارة عن خروج تدريجي للشيء من مرحلة القوة إلى مرحلة التأمين. هذا الخروج التدريجي من مرحلة الفقدان إلى مرحلة الوجدان، من مرحلة النقص إلى مرحلة الكمال يسمى بالحركة. والذي يبدو لأول وهلة أن هذه الحركة إنما تتم في المقولات العرضية ولا تتم في الجوهر. مثلا تكون الحركة في اللون فيتغير اللون، أو تكون الحركة في الحجم فيتغير الحجم، أو تكون الحركة في الشكل فيتغير الشكل، أو تكون الحركة في الطعم فيتغير الطعم، وهكذا. الذي يبدو لأول وهلة حينما ننظر إلى أشياء نجد أن الذي يتحرك فيها هو الذي يخرج فيها من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية هو عبارة عن الأعراض والقضايا الظاهرية. ولكن الفلسفة الإسلامية وعلى يد قدر المتألهين استطاعت أن تثبت أن الحركة ليست سارية في الأعراض فقط، وإنما تمتد هذه الحركة إلى عمق الشيء وإلى ذات الشيء وإلى جوهر الشيء. فجوهر الشيء هو الذي يتحرك لا أعراض بالخارجية فقط. وهذه النظرية أسميت بنظرية الحركة الجوهرية، وهي من مبتكرات الفلسفة الإسلامية التي تعتز بها والتي تفسر من خلالها كثيرا من المشكلات الفلسفية والإسلامية أيضا. يعني استطاعت أن توجد حلولا لكثير من القضايا الإسلامية كما سوف نذكر هذا في آخر الدرس. طبعا والاستدلال على الحركة الجوهرية يبني على أساسين. الأساس الأول أن حركة الأشياء إنما تنبع من ذاتها ومن داخلها. على الرغم من أننا حينما ننظر إلى الحركة نتصور أن الحركة إنما تأتي من الخارج. مثلا الكرة، هذه الكرة حينما يأتي إنسان ويدحرج هذه الكرة ويدفع هذه الكرة يجد أن هذه الكرة تتحرك. نحن نحس في داخلنا بأنه لولا هذه الحركة ولولا هذه الدفعة التي حدثت في الكرة لما تحركت الكرة. فإذا حركة الكرة مسببة عن هذه الدفعة، هذا في الظاهر. ولكن الحقيقة أن الحركة ليست مسببة عن هذا الشيء الخارجي، وإنما الحركة نابعة من ضمير الشيء ومن ذات الشيء، بدليل أن هذا المحرك الخارجي عندما ينفصل عن هذه الكرة أو عن هذا الشيء الذي يتحرك فإن هذه الحركة تستمر وتبقى مستمرة. وأتى قانون بالفيزياء يسموه قانون القصور الذاتي، توصل إليه علماء الفيزياء. يقول أن الجسم إذا ما جرد عن الاحتكاك مثلا العوامل الأخرى من قبيل مثلا الضغط المعاكسات مثلا وما شابه ذلك فإنه ينطلق وينطلق بسرعة فائقة، وهذه الانطلاقة إنما نابعة من صميمه، وهذه الحركة إنما نابعة من جوهره وليست واردة عليه من الخارج. نعم السبب الخارجي يكون عامل مساعد، يكون مؤثر في إيجاد الحركة وفي استمرار الحركة في بعض الأحيان. يعني هذه الكرة حينما نسبعها حينما نضربها صحيح تتحرك، وتقف. لماذا تقف؟ لأن هناك احتكاك، لأن هناك عوامل خارجية دعتها إلى الوقوف، وإلا هي من الحركة الأولى يجب أن تستمر ولا تقف أبدا. لماذا؟ لأن الحركة تنبع من داخلها ومن ضمنها، وهذا قانون علمي يعني توصل إليه الفيزيائيون والعلماء، وقالوا بأن حركة الشيء إنما تنبع من داخله ومن صميمه، وما المؤثر الخارجي إلا عامل مساعد يساهم في إيجاد الحركة. ولذلك مثلا هذه الماطورات اللي تسار، نلاحظ أنه إحنا إذا أوصلنا السيارة الكهربائية نشوف الماطور يسار بسرعة هائلة وكبيرة، من نطفي مثلا الكهرباء نسحب السلكين الكهرباء راح شنو؟ هذا الماطور يقف، ولكن ما يقف وقوف مفاجئ، وإنما يقف وقوف تدريجي، يعني تبقى الحركة شنو؟ مستمرة. وهذا دليل على أن الحركة نابعة من داخله. نعم، كان هناك عامل مساعد هيج هذه الحركة وأوجد هذه الحركة، لا يعني أنه هو السبب الأصلي، يعني قابلية الحركة مستودعة في داخل الشيء وموجودة في داخل الشيء ومحتضنة في صميم الشيء. غاية الأمر أن هذه القابلية وهذا الاستعداد وهذه القوة تحتاج إلى محفز، بمجرد أن يأتي العامل الخارجي يحفز هذه القوة ويهيج هذه القوة فتنشأ الحركة ويبدأ الجسم بالحركة والخروج من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعلية كما قلنا. إذن الأصل الأول الذي نبني عليه الحركة الجوهرية يقول أن حركة الأشياء إنما تنبع من داخلها ومن صميمها، على الرغم من أنه قد يتصور الإنسان أن الحركة إنما تأتي من السبب الخارجي. لا، السبب الخارجي عبارة عن عامل مساعد، بدليل أنك حينما تفصل السبب الخارجي عن هذا الشيء المتحرك يبقى هذا الشيء متحركا. لو كان هذا العامل الخارجي هو السبب المباشر للحركة لكان معنى ذلك أنه بمجرد أن ينفصل عن تقف الحركة وينتهي عمر الحركة، إلا أنه على الرغم من انفصاله تبقى الحركة مستمرة في الشيء. والذي يؤيد هذا والذي يدعم هذا ما توصل إليه العلماء من أن الحركة تنبع من صميم الشيء، وأن هناك قانون يسمى بقانون التطور الذاتي يقول بأن الأشياء تتحرك إذا ما أثيرت فيها هذا المحفز للحركة بواسطة العامل الخارجي وتبقى متحركة لأن حركتها نابعة من ضميرها، وسبب الحركة باق معها غير منقطع عنها. صحيح انقطع عنها السبب الخارجي، ولكن السبب المباشر للحركة باق معها وهو عبارة عن الحركة من داخله. هذا هو الأصل الأول. ننتقل إلى الأصل الثاني. الأصل الثاني يقول أن علة المتحرك متحركة وعلة الثابت ثابتة. إذا كان عندنا شيء متحرك لا بد أن تكون علته متحركة، ولا يصح لشيء متحرك أن تكون علته ثابتة. لماذا؟ لأن الثابت لا يمكن أن يمنع الحركة لأنه فاقد للحركة، وفاقد الشيء لا يعطيه. من أين أتت الحركة؟ لو كان السبب المباشر للحركة ثابتين فمن أين أتى هذا التجدد وهذا النمو وهذا التطور وهذا الرقي؟ لا بد أن يكون هناك شيء فيه حركة. هذه الحركة ولو بمستوى معين من المستويات يأتي ويهبها ويمنحها إلى ذلك الشيء فيجعله متحركا، وإلا لو كان الشيء ثابتا فكيف يمكن له أن يمنح الحركة إلى شيء آخر؟ هو علة له، يعني أقصد الشيء الأول علة للشيء الثاني، وذلك الشيء معلول للشيء الأول. فإذا العلة التي تمنح الحركة لا بد أن تكون متحركة، ونقصد طبعا بالعلة هنا العلة المباشرة، يعني بالإمكان أن تكون العلة غير المباشرة ثابتة والمعلول متحرك، هذا ممكن. أما العلة المباشرة التي هي سبب الحركة لا بد أن تكون متحركة. نجي إلى الموجودات. الموجودات نراها تتحرك وأثبتنا على ضوء الأساس الأول أن حركتها نابعة من صميمها. يعني شنو من صميمها؟ يعني من جوهرها. فإذا العلة للحركة هو الجوهر، يعني ذات الشيء. نفس العرض يتحرك، الحجم يكبر، الشكل يتغير، اللون يتغير، الطعم يتغير، هذه أعراض تتحرك. هذه الحركة من أين أتت؟ أتت من صميم الشيء. إذا صميم الشيء الذي يولد هذه الحركة لا بد أن يكون متحركا أيضا. يعني هذه التفاحة حينما مثلا تنمو ويتغير لونها من اللون الأخضر إلى الأحمر أو الأصفر، وحجمها من الصغير إلى الكبير، وطعمها من الحامض إلى الحلو، هذا التغير الذي حصل فيها إنما هو تغير عن طريق علة مباشرة. ما هي العلة المباشرة؟ العلة المباشرة هي صميم الشيء. إذا ذات الشيء وجوهر الشيء ينمو فتنمو معه الأعراض وتنمو معه الوجودات الأخرى، لأن أثبتنا أن جوهر الشيء لو كان ثابتا لما كان بإمكانه أن يمنح الحركة إلى غيره، لأن جوهر الأشياء مباشر ومتصل وفي تماس مع هذه الأعراض المتحركة. ومن هنا يثبت أن الحركة موجودة في صميم الشيء، وأن جوهر الشيء وأن ذات الشيء هو الذي يتحرك وهو الذي ينمو، فتنمو مع نموه هذه الأعراض وتتحرك بحركته هذه الأعراض. فإذا الحركة الموجودة في الكون في الحقيقة ليست عبارة عن حركة في الأعراض وفي الظواهر وفي الأشكال وفي الألوان فقط، وإنما هي حركة في صميم الشيء وفي ذات الشيء. هذه الحركة من الذات تنعكس على العرض، وكل ما بالعرض لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات. هذه الحركة التي كانت في الأعراض لا بد أن تنتهي إلى شيء تلتقي عنده. ذلك الشيء الذي تلتقي عنده أسميناه بالجوهر، وقلنا بأن الجوهر في حالة تماس مع هذه الأعراض، إذن هو علة لحركة هذه الأعراض، وعلة المتحرك المباشرة لا بد أن تكون متحركة. هو هذا الإشكال، طبعا هذا الإشكال أثير أمام الفلسفة الإسلامية، أنه كيف تربطون المتحرك بالثابت؟ أنتم تعتقدون بواجب الوجود، ومن النص أن نقول بأن واجب الوجود متحرك والعياذ بالله. لماذا؟ لأن أثبتنا بأن الحركة هي عبارة عن خروج من القوة إلى الفعل، من النقص إلى الكمال. واجب الوجود بسيط وكامل، لا يوجد فيه حالة قوة يريد من خلالها أن ينطلق إلى حالة فعلية، بل كله فعلي وكله كامل وكله بسيط عين البساطة. فكيف يمكن أن تربط بين هذا العالم المتحرك وبين واجب الوجود الذي هو ثابت، وأنتم تقولون أن فاقد الشيء لا يعطي؟ هذا طبعا إشكال نشأت الفلسفة وعنونه تحت عنوان ارتباط المتحرك بالثابت، وأجابت عن الفلسفة الإسلامية طبعا، والفكر يعني بصدر المتألمين إلى جواب، وهو أنه ما دام الوجود المتحرك وجودا ماديا فإن الحركة ذاتية له. يعني بالنسبة إلى الجوهر حينما نقول بأنه متحرك حركته تكون ذاتية، العرض من يتحرك نقول حركته تنتهي إلى الجوهر. يعني إن حق أن نسأل نقول أنه لماذا يتحرك العرض؟ لماذا تغير لون الشفاحة؟ لماذا تغير طعمها؟ نقول لأن جوهره قد تحرك، ذاته قد تحرك. نأتي نقول لماذا تحرك الجوهر؟ بعد هذا السؤال نقول ليش؟ لأن الذات لا يعلل كما يقال. يعني ما تقدر تقول ليش صار الإنسان إنسان؟ الإنسانية بالنسبة للإنسان شيء ذاتي، والذات لا يعلل. لماذا أصبح الحيوان الإنسان حيوانا كائنا حيا؟ هي كون كائن حي فالشيء ذاتي بالنسبة إليه، فالذات لا يعلل. كذلك هنا حينما نقول لماذا أصبح الجوهر متحركا، نقول الحركة ذاتية إلى الجوهر، لأن الجوهر عبارة عن الوجود المادي، وهذا الوجود المادي دائما ملازم لمن؟ ملازم للحركة، لأن الوجود المادي معناه الوجود الممكن، والوجود الممكن فيه جنبتان، جنبة القوة وجنبة الفعلية، فهو ينتقل من جنبة القوة إلى جنبة الفعلية. أنت تسأل تقول ما الذي أوجد هذه الحركة، أو كيف وجدت هذه الحركة؟ هل وجدت من دون علة أو مستحيل؟ وجدت من قبل علة، إذن لا بد أن تصل الحركة إلى تلك العلة وتكون تلك العلة متحركة. نقول لا، تلك العلة التي خلقت هذا الشيء خلقته متحركا، يعني خلقته وخلقت الحركة ملازمة له. هم يعبرون عنها لم يخلق الله المشمشية، وإنما خلق المشمش، والمشمشية ثابتة للمشمش، يعني بعد ما تسأل عنها ليش المشمشية ثابتة إلى المشمش، هي عبارة ابن سينا طبعا، هو خلق مشمش. أما أنه كون المشمشية ملازمة للمشمش، هذه بعد من ملازماته، من ملازماته الذاتية، فهو خلق وجودا ماديا، هذا الوجود المادي من ملازماته الحركة، من ملازماته الحركة. طبعا وعلى ضوء الحركة الجوهرية تقريبا حلت قضايا كثيرة. هي هذه المشكلة، هي هذه المشكلة، يعني لو لم نوصل الحركة إلى ما بالذات لما كان بإمكاننا أن نفسر ارتباطها بالذات، يعني لو كانت الحركة عرضية وكان السبب لها هو واجب الوجود، لا بد أن تصل الحركة من الممكن إلى ذلك الواجب، لأنه ما في تفسير عرضية، والعرض لا بد أن يعلل. أما وأن قد انتهت الحركة إلى ما بالذات، فالذاتي لا يعلل، لأن ذلك الشيء الذاتي بالنسبة له مخلوق معه ومن مقوماته، وليس شيئا إضافيا يحتاج إلى عناية خلق جديدة. يعني مو الحركة مخلوقة حتى نقول أن علتها المباشرة لا بد أن تكون متحركة، وإنما المخلوق ذلك الشيء ومن ملازماته الحركة، من لوازمه الحركة، خلق وجود مادي، ذلك الوجود المادي من ملازماته الحركة. فتغلب على هذه المشكلة عن طريق هذه الحركة الجوهرية، وهي مشكلة صلة الحادث بالقديم، هذا حادث وهذا قديم. أكو مشكلة أخرى أنه بس هذه ما أعتقد من المناسب أن نتعرض إلى كل هذه المشاكل. أكو مشكلة أخرى، مشكلة الزمان، أنه ما معنى الزمان؟ الزمان هل هو شيء مفصول ومعزول عن الوجود بحيث أن هذا الوجود يتحرك في شيء اسمه الزمان، أو لا الزمان شيء اعتباري؟ طبعا قدر المتأبهين الشيرازي ربط الزمان بالحركة الجوهرية، وأثبت أن الزمان عبارة عن أمر اعتباري لا وجود له، وإنما الموجود شنو؟ الموجود هو الحركة. يعني زمان، فزمان هذا اللي احنا ماخذين بأذهاننا بالنظرة الدقيقة العقلية لا نجد له وجودا مستقلا ومشخصا، وحتى المكان أيضا. فربط المكان والزمان بالحركة، وقدم تفسير رائع للزمان من خلال الحركة. يقول شنو الزمان؟ كيف ينشأ الزمان؟ الزمان طبعا أولا من خصوصيات المادة، لأنه الوجودات الممكنة تتصف بأنها في الزمان، أما غير الممكن فهذا بعد لا زمان له ولا مكان له، ولذلك واجب الوجود لا يمكن أن يقال أنه في زمان معين أو في مكان معين، جل عن الأين وعن المتى، لا يمكن أن يسأل عنه بمتى ولا يمكن أن يسأل عنه بأين. فإذا الزمان من ملازمات المادة ومن ملازمات الوجود. كيف ينشأ الزمان؟ الزمان إنما ينشأ عن طريق الحركة، حركة الشيء هي زمانه. يعني أنت لا في تفسير دقيق للزمان ترجع علما، ترجع إلى الحركة، الحركة الجوهرية. اللحظة شلون تنشأ اللحظة؟ هي عبارة عن حركة، شيء يتحرك، من يتحرك؟ يعني يقطع شوط معين، هذا الشوط المعين شوط انتزاعي، هذا الشوط الانتزاعي تنتزع من هذه الحركة، ولولا الحركة لما وجد الزمان. يعني احنا مو قلنا ان الحركة هي خروج من القوة الى الفعلية، هذا الخروج يعني من يخرج الشيء من القوة الى الفعلية يريد يوصل الى مرحلة من الكمال، هذا هو الزمان، هذا طي لهذه المراحل وسير في قطع هذه المراحل، هذا هو الزمان ولا شيء اخر غير هذا. مثلا انت تقول عمر هذا الانسان 40 سنة، هي شنو 40 سنة؟ يعني هذه الحركة حينما تحركت من النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى الجنين إلى الراشد، هذه الحركة انتزعت منها مرتبط الزمان. فإذا الزمان وين مرتبط؟ مرتبط بحركة الأشياء، الأشياء تتحرك فيتولد الزمان، ولو كانت الأشياء ساكنة لما استطعت أن تأخذ مفهوم الزمان. يعني إذا كان أكو سكون وركود وجنون وكانت الأشياء كلها فعلية، ما تقتنص مفهوم الزمان، ما في زمان. فإذا الزمان ينشأ من الحركة، حركة الأشياء هي التي تولد الزمان. كذلك احنا بعد ما نريد ندخل في هذه التفاصيل يعني. يعني ما نقدر نقول أنه ساكن أو متحرك. إيه يعني هو تقريبا يعني شلون يقولون الملك والعدم، يعني صفات مثلا تقول مثلا متزوج وأعزب، هذه ملك وعدم، هو يتصف بيها اللي من شأنه أن يكون متزوج حتى نقول عنه أعزب. هنا السكون والحركة من نجي نقول أن واجب الوجود ساكن، ما نقدر. ليش؟ لأن السكون والحركة من خواص غير واجب الوجود، يعني هي فوق يعني شيء آخر غير واجب الوجود. يعني تتصف اللي تتصف بالسكون والحركة هو عبارة عن هذه الوجودات المادية مثلا. هناك مشكلة أخرى أيضا يعني حلت الحركة الجوهرية، وهي مسألة علاقة الروح أو النفس بالجسم الإنسان. ما هي علاقة الروح أو النفس بالجسم الإنسان؟ هذا يعني قدمت لها تفاسير متعددة، منها نظرية أفلاطون اللي تقول أن النفس كانت في عالم معين وبعدين هبطت إلى البدو، ولاحظنا ما لاحظنا على هذه النظرية من الإشكالات ولم تستطع أن تنجو من تلك الإشكالات. إذن ما هي علاقة النفس بالبدن؟ النفس شيء مجرد، والبدن عبارة عن شيء مادي، فكيف يمكن أن ترتبط النفس التي هي مجردة بهذا الشيء المادي؟ الحركة الجوهرية أثبتت أن النفس هي عبارة عن نتاج أعلى للبدن، عبارة عن مخاض تولد نتيجة سير البدن وطيه لهذه المراحل. النفس كيف تنشأ؟ تنشأ مادية، هناك شيء مادي اللي هو النطفة أو العلقة، هذا الشيء المادي يبدأ بالنمو والتكامل إلى أن يتحول إلى شيء مجرد شيئا فشيئا إلى أن يصبح نفسا، ويأخذ هذا بالنمو 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 إلى مرحلة الانفصال اللي تنفصل بها النفس عن البدن، يترك البدن ويتحلق النفس. فإذا النفس هي نتاج عن شنو؟ عن البدن، لأن أثبتنا أن الذي يتحرك هو شنو؟ جوهر الشيء، مو بس الأعراض. الإنسان حينما ينمو ويكبر لا تنمو يده ورجله ورأسه فقط، وإنما الذي ينمو جوهره، يعني الذي ينمو نفسه. فالنفس عبارة عن وليد للمادة، هذه المادة لأن جوهرها متحرك تولد هذا الشيء المجرد. فإذا الشيء المجرد نتاج الشيء المادي، ولو كانت الأعراض فقط هي التي تنمو لم استطعنا أن نفسر علاقة النفس بالبدن. الأعراض نتولد النفس، النفس هي الجوهر، هي الذات. أنت تعبر عن الإنسان بالجوهر، شنو تقصد؟ يعني نفسه، نفسه هي الجوهر. ولذلك يعدون النفس من أقسام الجوهر. الجوهر ينقسم إلى ما له أبعاد ثلاثة وإلى ما ليس له أبعاد ثلاثة. اللي إلى أبعاد ثلاثة مثل الإنسان هذا في ظاهره، مثل الباب، مثل الشباك. اللي ما إلى أبعاد مثل العقل والنفس. فإذا العقل والنفس جواهر، إلا أن هذه الجواهر تعد مرحلة تكاملية للبدن وللمادة. فاستطاع أن يفسر علاقة النفس بالبدن عن هذا الطريق، وهو أن النفس نتاج عن حركة البدن المتصاعدة والمتناهية. نقرأ هذا المقدار، وهذا طبعا كلام بالحاشية، بس أنا حبيت يعني أعطيكم فكرة عن الحركة الجوهرية ولو فكرة إجمالية، وإلا الحركة الجوهرية ألفت فيها مجلدات كبيرة، يعني نقدر نستقصيها ونستقصي بها إلى حد الإصابة، وإنما هذا المقدار كافي لأن يوقفنا على هذا التهافت الذي وقع في كلام الماركسيين اللي يقولون من خلاله أن المدرسة الميتافيزيقية أو المدرسة الإسلامية تؤمن بجمود الطبيعة. احنا الآن نثبت أن الحركة ليست في الأعراض فقط، وإنما في جواهر الأشياء وفي صميم الأشياء توجد الحركة. فكيف يمكن أن تتهم هذه الفلسفة بأنها فلسفة تدعي الجمود وتدعي السكون كما قرأنا صريحا في نصوصهم؟ وهذا أدل دليل على رد هذه الفلسفة الكافدة التي تبين فسادها وضلالها في الفترة الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء بعد ذلك دور الفلسفة الإسلامية على يد الفيلسوف الإسلامي الكبير صدر الدين الشيرازي، صدر الدين الشيرازي فوضع نظرية الحركة العامة وبرهن فلسفيا على أن الحركة بمفهومها الدقيق الذي عرضناه لا تمس ظواهر الطبيعة وصفحها العرضي فحسب، بل الحركة في تلك الظواهر ليست إلا جانبا من التطور يكشف عن جانب أعمق وهو التطور في صميم الطبيعة وحركتها الجوهرية. ذلك أن الحركة السطحية في الظواهر لما كان معناها التجدد والانقضاء فيجب لهذا أن تكون علتها المباشرة أمرا متجددا، لأن المتجدد لا يخرج إلا عن المتجدد، غير ثابت الذات أيضا، لأن علة الثابت ثابتة وعلة المتغير المتجدد متغيرة متجددة، فلا يمكن أن يكون السبب المباشر للحركة أمرا ثابتا، وإلا لم تنعدم أجزاء الحركة بل تصبح قرارا وسكونا. ولم يبرهن الفيلسوف الشيرازي على الحركة الجوهرية فحسب، بل أوضح أن مبدأ الحركة في الطبيعة من الضرورات الفلسفية الميتافيزيقية، وفسر على ضوء طلة الحادث بالقديم وعدة من المشاكل الفلسفية الأخرى كمشكلة الزمان ومسألة تجرد المادة وعلاقة النفس بالجسم، فهل يصح بعد هذا كل اتهام الإلهية أو الميتافيزيقية بأنها تؤمن بجوب الطبيعة وسكونها؟ والحقيقة أن هذا الاتهام لا مبرر له إلا سوء فهم المادية الديالكتيكية الحركة بمعناها الفلسفي الصحيح. بالنسبة إلى الهامش إحنا تعرضنا له في أثناء الشرح، أنتم بعد طبقوا وتطبيقات يصير عليكم إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.